نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ليش ما قلتها أول؟ أفتح أول تعال بعدين. كل يوم يلعب زي كذا يا أخي، قولوا له فهموه ولا نظامكم كذا؟
لا لا لا،
فهموه هو ولا عاب علينا.
ما يستحي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما يقول الإمام. قال الإمام المصنف الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب الأذان: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. ثم قال: حدثنا آدم أنه قال حدثنا ابن أبي ذيب. ابن أبي ذيب من هو؟
محمد
بن عبد الرحمن ابن أبي ذيب. وذكر بعض العلماء أن وجد أحدا من الوضاعين قد ركب إسنادا على حديث وضعه هو أو على متن وضعه هو، فسماه ذيب ابن أبي ذيب. فقال: من هو ذيب ابن أبي ذيب؟ قال: لا يكون أبو ذيب إلا ابنه ذيبا، وما كان يعرف أن ابنه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذيب. فهكذا شأن الوضاعين، أنه قال حدثنا ابن أبي ذيب. طيب يا مان الله مستودع الله هزينكم وعمالكم وخواتيم وعمالكم إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. نسيت الله يسلم بعدين إن شاء الله. كيف لكن بعد العشاء ما تجلس أنت؟ الله يجعل خير بعدين إن شاء الله. عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. هنا قلنا إن الإمام البخاري رحمه الله يبوب الباب لإثبات شيء يكون فيه خلاف في الأقوال، فتبويبه إذا كان بالجزم يدل على أن رأيه ومذهبه الذي ذكره في هذا الباب. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. لأن بعضهم قال إن الإمام لا يقول هذا، مثل ما قالوا في المأموم لأجل الحديث الآخر الذي جاء فيه: إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. يعني قالوا إن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فهكذا قالوا. قالوا: الإمام عليه التسميع وعلى المأمومين أن يقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. لكن الصحيح أن التكبير وكذلك هذا الدعاء المبارك يقوله كل من المأموم والإمام. لماذا؟ أولا، ذاك الحديث الذي جاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. فهل يقول المأموم سمع الله؟ قالوا: لا يقول. لكن نقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم العام أنه ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فيكون أو تكون صلاة الرجل في القول والتكبير والتشهد وغيرها كلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، كذلك الإمام أيضا يقول ربنا ولك الحمد. هناك قالوا أنه ما ذكر إلا للمأموم فقط، والإمام يقول أو لا يقول. فالإمام البخاري رحمه الله أثبت أن كلا الرجلين أو كلا الشخصين إماما كان ومأموما يقول ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر. وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. الحديث الذي باب الذي بعده باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قلنا أن الروايات جاءت ربنا ولك الحمد كذلك ربنا لك الحمد كما يأتي. فأيهما أجمل المعنى؟ باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أنه قال أخبرنا مالك الإمام رحمه الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، درب معروف هذا، عن أبي صالح فإذا كمان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمي الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام سمي الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وفي الرواية السابقة اللهم ربنا ولك الحمد، فهل يقال إن المأموم يقولون ربنا أو مأمومون يقولون ربنا لك الحمد والإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمي الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، ما هو كذا؟ ليس الأمر هكذا، في الأمر ساعة تقول اللهم ربنا ولك الحمد أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، لكن هل من فرق بين اللفظتين في المعنى؟ قالوا إن ربنا لك الحمد هذه جملة واحدة، اللهم ربنا لك الحمد جملة واحدة ليس فيها عطف جملة على جملة، فهذا أقل معنى، لكن إذا قلت اللهم ربنا ولك الحمد يعني ندعوك اللهم يا ربنا ولك الحمد واو للعطف، فعطف جملة على جملة فصارت جملتان فيكونان في المبلغ في المعنى أبلغ، فيكونان في المعنى أبلغ وأكثر، لأن كثرة المباني تدل على كثرة المعاني، فصارت في هذه الحالة اللهم ربنا ولك الحمد أبلغ وأجمع للمعنى بالنسبة إذا قلت ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد، يعني كأنك استغفت دعوت الله تعالى ربنا لك الحمد، وهناك ندعوك يا ربنا ولك الحمد، فصارت جملتان فيكون المعنى أبلغ في الثاني. ثم في هذا الحديث أيضا إيجاز حذف كما يقول البلاغيون اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هل جاء ذكر قول الملائكة لشيء من هذا؟ ما جاء ذكره، لكن هذه اللفظة وهذه الجملة تدل على حذف هذا المعنى، كأنك قلت إذا قال الإمام سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد، إذا قال الإمام سمي الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، إذا قال الإمام سمي الله لمن حمده تقول الملائكة ربنا لك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا هنا إيجاز حذف بمعنى أن الملائكة إذا قال الإمام ربنا لك الحمد أو سمي الله لمن حمده فيقولون ربنا لك الحمد، فوافقوا في قولكم ربنا لك الحمد مع الملائكة، فيكون ثوابا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يغفر لكم ما تقدم من ذنبه. نعم كيف؟ لا يقال كل واحد من الأمرين يكون للإمام والمأموم، فإذا قال سمي الله قل سمي الله، وإذا قال ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد فقل أيها المأموم أنت أيضا ربنا ولك الحمد، لا يقال إن هناك مأموما هناك عاما وخاصا، إنما الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ويكون الأمر فيه سعة تقول ربنا لك الحمد أو تقول ربنا ولك الحمد. هنا ذكر ابن حجر رحمه الله يقول باب فضل اللهم ربنا لك الحمد في رواية الكشميعني ولك الحمد بإثبات الواو واوي وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواوي. هكذا قال، هكذا قال ابن القيم رحمه الله. ولكل جواد كبوة، فقد يكون نسي رحمة الله عليه، لكنه ثبت في باللفظين، واللفظ الذي أنكره ابن القيم ما هو؟ ربنا ولك الحمد، مع أنه ثابت. نعم. باب، قال الإمام البخاري بعده باب، أي هذا باب يتعلق بالباب السابق، لم يسميه بباب خاص، كأنه فصل من ذاك الباب. قال حدثنا معاذ ابن فضالة البصري، كنيته أبو معاذ أبو زيد، أبو زيد البصري. حدثنا معاذ ابن فضالة أبو زيد البصري أنه قال حدثنا هشام، من هو هشام؟ هشام ابن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سمبر بكسر السين، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، أن يحيى ابن أبي كثير، أنا أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف من التابعين الكبار، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال لو قربنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله لو قربنا، يعني كأنه يقول إني أسعى أن أبين لكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما تكون، يعني ما ادعى أنه يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما تأدبا. لكن هذا قد جاء في ذكر بعض الصحابة الآخرين، قال ما آل أن أصلي بكم، أو لم آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام قد حاول ولم يترك من ظواهر الأمور شيء، لا شك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بخشوعها وخضوعها وتمحنها وتدبرها وتفكرها، لا شك أنها درجات أعلى لا ينال، لا تنال هذه الدرجة، إلا أن الأمور الظاهرة إذا وافق الإنسان فجاز له أن يقال أو يقول هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجوز لك أن تقول هذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تأدبا قال لو قربنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هذه ونسبها إلى أنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما تكون، يعني الشيء الذي يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في هذه الصلوات، صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، ما ذكر إلا ما ترك ذكر صلاة العصر وصلاة المغرب. فهل القنوط سنة دائمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة معروفة مختلف فيها بين الأئمة، وورد عن الشافعي رحمه الله أنه رأى في صلاة الفجر خاصة على الاستدامة، والآخرون قالوا أنه يجوز أن يقنط في جميع الصلوات على الاستمرار، والآخرون هو القول الوسط الصحيح الذي يجمع بين الأحاديث المختلفة، أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة أو وقعت واقعة فيجوز أن يقنط في جميع الصلوات أو في صلاة الفجر خاصة، أو في صلاة الفجر خاصة. وقد جاءت روايات في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في صلاة الفجر شهرا على رعل وزكوان وعصية التي عصت الله ورسوله، كما جاء معروف، كما جاء في قصة معروفة. ما هي القصة؟ هو قتل القراء السبعين الذين كان شاء منهم ناس وقالوا يا رسول الله إنا حدثاء آدم بالإسلام، فأرسل إلينا من يعلم لنا القرآن والسنة أو القرآن والدين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء، فلما وصلوا إلى بئر معونة وكانوا من أهل نجد، ولما وصلوا إلى بئر معونة وكانت في السفر في السنة الرابعة من الهجرة، في السنة الرابعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب، وهذا يرد على أولئك الذين يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لما أرسل ولا أبقى الخير، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فأرسل في سفر في السنة الرابعة من الهجرة، فلما وصلوا إلى بئر معونة غدروا وقتلوا القراء جميعهم. فعلى كل حال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ويدعو للمسلمين شهرا كاملا على هذه النذر، ثم ترك. جاءت روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ريل ذكوان شهرا، قنت شهرا ثم ترك صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي أو هذا القول الوسط الذي يجمع الأحاديث المختلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أو يستمر إلى بعض الأيام، ربما يطول إلى شهر إذا نزلت، أو دعا إذا نزلت نازلة على المسلمين، فدعا للمسلمين ودعا على الكفار. أما القنوت في العشاء فهذا أمر مستمر، القنوت في العشاء، فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كما يعلمهم سورة من القرآن. فالقنوت في العشاء أو في الوتر، في الوتر قل كذا، القنوت في الوتر إن كانت بعد العشاء وإن كانت بعد أو قبل صلاة الصبح، فهذا أمر مستمر لا ينقطع بأي حال من الأحوال، لا ولا تتعلق بنازلة أو غير نازلة. لكن قنوت النازلة وهي إذا نزلت بالمسلمين المصيبة أو وقعت الواقع على المسلمين، فيجوز أن يدعى على الكفار ويدعى للمسلمين. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، هو اسمه عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، قال حدثنا إسماعيل، من هو الذي يقال له ابن علي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يذكر أن الإمام أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه لم يذكر من القنوت إلا في صلاة الظهر والعشاء والصبح. أراد أن يبين أن أبا هريرة قد أخبر ما علم وما عرف، وأنس رضي الله عنه خادمه الذي لازمه وملازمه 10 سنوات، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في المغرب والفجر أيضا. فكل هذه الأحاديث تدل على أن النازلة يجوز للإنسان أن يخص في وقت دون وقت، ويجوز أن يستمر في جميع الصلوات إذا كانت الحاجة قائمة. نعم. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر، عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه يحيى بن خلاد الزرقي، عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة أي من الركوع، قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد. ليس ربنا ولك الحمد فقط، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. هذا الحديث فيه بيان ما يقول الإنسان بعد الركوع، لكن فيه أن هذا الدعاء الماثور لم يؤثر إلا عن الصحابي، ما هو كذا، الصحابي هو الذي قال رب، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد أو لك الحمد، من قبل هذا أو قبل هذا. لكن الصحابي لما قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر الرواية أو ظاهر الحديث يدل على أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء المبارك من قبله. فقال الصحابي: أنا يا رسول الله. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها، يتسابقون أيهم يكتب أول. ففيه فضيلة على فضيلة هذا القول المبارك بعد الركوع، هل كان الصحابي هو أول من قال هذا أم يكون رفع صوته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبتدرون أم ماذا؟ الذي يظهر الله أعلم أن الصحابي رضي الله عنه إن كان عنده علم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد، فالزيادة هي التي تسببت لهذه الفضيلة، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يكون أنشأ أول مرة هذا الدعاء من عند نفسه ولم يكن عنده علم بما سن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال هل يجوز للإنسان أن يأتي بذكر في الصلاة مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال لا، لا يجوز أن يقول أو يأتي في الصلاة خاصة ذكرا في ركن من أركان الصلاة أو في جزء من أجزاء الصلاة إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كيف قال الصحابي هذا؟ قال الصحابي هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكر عليه، فإن أقره فقد صارت سنة، ما هو كذا؟ صارت سنة، سنة تقريرية. أما فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا حق ولا استقام لأحد أن يحدث إحداثا يبتدع ابتداء لذكر من الأذكار ليست في الصلاة، غاية ما فيه في الدعاء. أما الركوع فعزموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء. فهل الدعاء يجوز له أن يأتي بذكر حاجته؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمم فيه القول، أمم فيه القول في الدعاء، لكنه كما قال العلماء ينبغي أن يقتصر ويحصر نفسه في دعاء ماثور، في دعاء ماثور في داخل الصلاة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام دبر الصلوات بعدما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما يكون من حاجته، حتى إذا انقطع شسر ما لأحدكم فليسأل ربه، هكذا قال بعض العلماء. لكن الذي يظهر أن في الفريضة ينبغي التقيد بالماثور، أما في النافلة فيجوز أن يأتي الإنسان بأدعية خاصة، أما في الأذكار لا يجوز أن يأتي بشيء إلا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع أذكار الركوع، في السجود أذكار السجود، كذلك في حالات أخرى. فهنا لو فرضنا أن الصحابي رضي الله عنه يكون قد أنشأ هذا الحمد من عند نفسه، فيكون قد وجد سنية لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره. نعم، هنا ذكر فائدة لغوية بارك الله فيكم، انظروا صفحة 64 و300، قوله بضعة و30 فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص بما دون العشرين، يعني تقول بضع 10، بضع يعني 11، بضع 10 بما دون العشرين أو بما دون العشرة، يعني بما دون العشرين بضع 10، 1، 2، 3، 4 يمكن أن تعبر عنه بضع 10، يعني فوق 10 إلى 20، أما بضع 40 أو بضع 30 قال لا يجوز، ويقول لا، هذا الحديث قد نطق به إن كان من غير رواية بالمعنى فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن كان الرواية بالمعنى فانظر إلى الرواة، عبد الله بن مسلمة بن قارب القاربي من الرواة ومن العرب، نعيم بن عبد الله المجمر الابن إيهيا بن الخلاد الزرقي، وأن رفاع بن رافع، كل هؤلاء من العرب الأقحاء. فهناك قول في الحقيقة ضعيف لمن يقول إن الأحاديث لا يستدل بها أو عنها أو بها لا يستدل بها في قواعد اللغة، هكذا يقولون، لأن الرواة العجم وقد دخلت في الرواة أو في الروايات الرواية بالمعنى، لكن نقول مهما كان العجم في ذاك تلك الأيام فهم أعرب وأفصح من عرب هذه الأيام، ولذلك نجد أن عندهم دقة جدا، دقة دقيقة جدا في استنباط المسائل من كلمة وكلمة في العقيقة، ويأتون بالكلمة على وجهها كما ينبغي. فالقول أن هناك من اللغويين قد أطلق القول أن الأحاديث لا تكون حجة في اللغة، هذا القول ضعيف في الحقيقة، هذا القول ضعيف، وقد تعصب للقول بخلافه ابن حجر رحمه الله هنا، قال فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص بما دون الـ20، قال يعني بضع و30 بضع و40 لا يجوز، وهذا خطأ ما دام جاء في الحديث فهو من أصح اللغات. قوله أيهم يكتب أول أو أولا، نعم يجوز كلاهما، لكن هكذا ورد الرواية، وردت الرواية أيهم يسعد بها أو يكتبها أول. كيف إعرابها أول؟ الإعراب أشد، أشد شيء لكم مثل الأعراض أشد. نعم يا شيخ، ليش؟ ماذا قال؟ اقرأوا هنا بارك الله فيكم. أيهم يسعد، وللطبراني من حديث أبي أيوب أيهم يرفعها، قال السهيلي روي أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع من الإضافة، يعني الظرف لغة، من ناحية اللغة إذا ذكرت الظرف فالظرف بالإضافة فيكون دائما منصوب، الظرف دائما يكون منصوب، لكن إذا تقول جلست خلف فلان، جلست خلف الكرسي، جلست خلف الجدار، لا تقول جلست خلف، لأن الظرف يكون دائما منصوب، كأنه هو مثل مفعول به في الحقيقة، مفعول فيه، مفعول به دائما من المفاعيل الخمسة المنصوبة مفعول فيه، فهو ينزل منزلة المفعول فيه يكون منصوبا. لكن إذا قطعت عن الإضافة أما بعد، لا تقول أما بعد ولا أما بعد ولا أما بعد، إنما تكون مبنية على الضم، لا يكون أيضا يعني مشددة أما بعد. لماذا؟ لأنه قطع من الإضافة، إذا ذكرت الإضافة أما بعد الحمد والناس فلا بد من النصب. هنا هكذا أيضا أيهم يكتب أول الآخرين، يعني قبل الآخرين أيهم يكتب، فلما حذفت الإضافة حذف المضاف إليه وقطع عن الإضافة فيكون مبنيا دائما أيهم يكتب أول، مثل قولك أما بعد. هنا أيضا على كل حال استدل به على جواز في الصفحة، أن نريد ننبه حتى يكون تذكرون 56 و300، يقول واستدل به لأن الصحابية رضي الله عنه أحدث هذا الذكر من عند نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان شرع لهم ما كان يسأل من المتكلم عانفا. فيقول استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور، ذكر غير مأثور في الصلاة هكذا قل، وإذا كان غير مخالف وإذا كان غير مخالف للمأثور. وعلى هذا رفع الصوت أو رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. يقول المحال في الحامش هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الظاهر، هذا فيه نظر، ولو قيده الشارع بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوجه، كان أوجه، لأنه في ذلك الزمن لا يقر ولا باطل، خلاف الحال أو خلاف الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت ولله الحمد، فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد به الشرع. هذا قول رصين جدا ينبغي أن نحفظ. وعلى هذا الصحابة أنفسهم كانوا يستدلون بأورود شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم أورود الإنكار عليه على سنية الشيء وعلى إباحته وعلى جوازه إلى اختلاف الأحكام المتعلقة بالمسألة. جابر رضي الله عنه يقول كنا نازل والقرآن ينزل، انظروا ثم يستدل على ماذا، كأنه يقول العزل جائز، لكن لا يعتقد الإنسان بأن العزل أو فعله هذا يؤثر تأثيرا بخلاف مشيئة الله تعالى، لا، هذا سبب من الأسباب، مثل العلاج تستعمل العلاج قد يؤثر أو لا يؤثر، لكن لا يعتقد المسلم بأن العزل هو الموثر، إنما الموثر والمقدم والمؤخر هو الله عز وجل. فجابر رضي الله عنه يستدل على جواز العزل ما أنه شيء خفي، شيء خفي يفعل الإنسان في داخل جدران بيته مع أهله خاصة، لا يكون معه ثالث خاليا. قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فهنا ثبتت لنا قاعدة بأن فعلا من الأفعال إذا ثبت من بعض الصحابة فعله ولم يرد الإنكار عليه من النبي صلى الله عليه وسلم في أهد النبي صلى الله عليه وسلم، شرطا يكون الفعل وقع في أهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت يكون من أمور الشرع مقررا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرر ولا يقرر الشيء الذي يكون غير شرعي. نعم. الحديث الذي بعده هنا أيضا مسألة، أيضا يمكن أن تنظروا لكنها مسألة يعني اتفاقية أم هي قاعدة، العلماء يبحثون عن الحكم في بعض الأشياء، فما حكمة بضع وثلاثين أو بضعة وثلاثين ملائكة يبتدرون لهذه الكلمة؟ يقول هنا قيل الحكمة فائدة في 66 و300، قيل الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن حروفه متعاملة.